أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه السلسلة المباركة من تدبر أسرار التنزيل، وهذه الحلقة الخاصة التي تنتظم في سلسلة حرب البدعة، أو قل إن شئت لا تهدهدوا البدعة ولا تحنوا على الشيطان. لا تهدهدوا البدعة ولا تحنوا على الشيطان. أريد أيها الأحباب أن أبين في هذا اللقاء ما هي موارد البدعة وكيف نكافحها. تكلمنا فيما قبل أن البدعة عمل مخترع أراد به أصحابه أن يتقربوا إلى الله، وليس لهم سلف وليس لهم أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. ولذلك قال العلماء إن البدعة هي أخطر من المعصية، أخطر من المعصية على المجتمع، أخطر من المعصية على الفرد، أخطر من المعصية على الدين، لأن البدعة إزالة لشرع الله وإتيان بأشياء لا يحبها الله تبارك وتعالى. والدليل على عدم محبته أنه لم يشرعها، فما من شيء يحبه الله إلا أكرمنا بتشريعه، وما من شيء يبغضه الله إلا أكرمنا بالنهي عنه. إذن فلا مجال للابتداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فبعد كمال الدين وبعد تمام النعمة وبعد أن رضي الله عز وجل هذا المنهج لنا، فلا مناص لنا إلا بالالتزام، إلا بأن نتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج وهذا هو السبيل. إخواني الأحبة الفضلاء، أحب أن أبدأ معكم موضوع اليوم لأنه موضوع خطير، وكذلك سنذكر بعض العلاجات التي نحاول أن نطرد بها البدعة عن حياتنا، عن مجتمعنا، بل عن قنواتنا، بل كذلك عن سبل إعلامنا وحياتنا. أقول أحبابي، أولا نحن نعلم أن العلماء بذلوا جهودا كثيرة في تقرير العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع، بيّنوا منشأ البدع، بيّنوا أصولها. كذلك نحن نعلم من قبل أن شريعة الإسلام جاءت لأناس غلوا في كل رذيلة وحاربوا كل فضيلة، ولم يبق معهم من الفضائل إلا النذر اليسير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس حالهم هكذا، ظلمات بعضها فوق بعض، فأخرجهم بفضل الله إلى حياة كاملة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فنزل الوحي يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له السبيل. هذه الرسالة الكاملة خرجت بالناس مما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وغي موفي بأهله إلى الدمار في الدنيا والآخرة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة كاملة تامة، أدى الأمانة التي عليه من غير أن يترك فيها مجالا لمبتدع أو متزيد أو محدث. الرسالة كاملة تامة وافية شاملة عامة. إذن فما علينا إلا تفاهم هذه الرسالة والعمل بها. كذلك نجد أن النبي مع تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة قطع السبيل على المبتدعين، كأن بذور البدعة أرادت أن توجد لها مكانا في زمان رسول الله. الخوارج كانت لهم بذور لكنها لم تنبت في عهده صلى الله عليه وسلم، ظلت كامنة حتى تجد الفرصة في الجسد الإسلامي حين ضعف المناعة فتعمل عملها. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، فقال عدل يا محمد، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه، يعني أن قضاء الله سيسير وسيكون، إنه سيخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفهمونه إنما هو على ألسنتهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وذكر لمن يقاتلهم الثواب الجزيل، وجعل أعظم الشهداء من مات وهو يقاتل هذه الطائفة الباغية، والتي عرفت بعد ذلك بطائفة الخوارج، ظهرت حين تلمست بعض الثغرات في المجتمع الإسلامي في عهد عثمان ونمت، وأصبحت لها رؤوس في عهد علي بن أبي طالب، وقتلهم علي بن أبي طالب بعد مجادلتهم، وبعد أن ذهب بعبد الله بن عباس كي يناظرهم ورد معظمهم، والبقية الباقية التي أصرت على قتل المسلمين وحرب المسلمين قاتلهم حتى فر البقية منهم، لكن الفكر لا يموت، ظل الفكر الخارجي هذا موجودا في الأمة. لكن الشاهد عندي أن هذه البذور كانت قد وجدت في عهد رسول الله، هذا الرجل الذي قال للنبي اعدل يا محمد. هؤلاء ظنوا أنهم أعلم من العلماء وأتقى من الأتقياء وأحرص على الدين من أهله، فهذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل. وكذلك وجد النبي أناسا يتكلمون في القدر، لماذا كتب الله كذا، وما الحكمة وما العلة في تقدير هذه المقدرات وفي نشأة هذه الأكوان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، كأن في وجهه قد فقئ حب الرمان من شدة الغضب وشدة الحزن، وحذرهم وقال إنما أهلك من كان قبلكم. خوضهم في هذا، يعني في القدر، اشتغالهم بهذه المسائل، وما أعطي قوم الجدل إلا منعوا العمل، تلك حكمة سائرة، أنه ما انتشر الجدل العقيم في أمة إلا منعوا العمل واشتغلوا بالكلام. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام في القدر، وقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة خوضهم في هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها واضحا جدا. أتى بكلمة قال عنها الشاطبي أعظم كلمة تقال في الزجر للمبتدعين، لما جاءه الثلاثة نفر الذين أتوا يسألوا عن عبادته، فلما عرفوها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله، وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأرادوا أن يتزيدوا وأن يستزيدوا من الخير بزعمهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أنا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حط خط أحمر تحت كلمة فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا قلت في حلقة ماضية، قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع في هذا الحديث أعناق الصوفية المبتدعة، لأن الصوفية تقوم على أربعة أركان: قلة الطعام، قلة الكلام، قلة المنام، قلة مخالطة الأنام أو انعدامها. فضرب النبي ثلاثة أصول والرابع جاء تبعا. قال النبي أما بالنسبة لقلة الطعام أنا أصوم وأفطر، وكان يأكل مما يجد صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا، وما امتنع عن شيء وجده، بل كان يأكل من أطيب ما وجد. وهؤلاء حرموا أشياء واعتدوا على شرع الله. يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فجاءت هذه ببدعة تحريم الأطعمة، ولم تتغذى إلا ببعض البقر، والنبي يقول أصوم وأفطر. وكذلك ابتدعوا بدعة الرهبانية، فقال الثاني ولا تزوج النساء، لا أخالط النساء ولا تزوج النساء، فقال النبي وأتزوج النساء. والثالث قال أقوم ولا أنام، فقال النبي وأقوم وأنام. فقطع السبل الثلاثة التي يعتمد عليها المتصوفة، والرابع جاء تبعا. قله الطعام وقله الكلام وقله المنام وقله مخالطه الانام. فكان النبي يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ضرب اعناق التصوف في مكامنه. الشاهد عندي ان النبي مع تمام البلاغ ادى تمام التحذير واقام الشواهد والايات على انه لا مجال للابتداع في ديننا ابدا. ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لا يأذن به الله. ان شاء الله سنبحر في الحلقه القادمه في عقليه وقلب المبتدع. عقل المبتدع هذا الذي أداه إلى أن يظن أن الشريعة ناقصة فأكملها، إلى أن يظن أن النبي قد خان الأمانة فأراد أن يؤدي الأمانة، إلى أن يظن أن هذا الشرع يقبل الزيادة وما اقتنع بكماله، إلى أن يظن أن الصحابة وصل إلى ما لم يصلوا إليه في العبادة والتعبد وسبقهم في الفضيلة، وهم الذين جعلهم الله أئمة للخير وهم سادة هذا السبيل وسدنته. يكفينا شرفا ان نكون تبعا لهم، لا ان نفتئت عليهم او نتقدم عليهم. عقل المبتدع، قلب المبتدع ليس مضيئا ولا مليئا بالنور. الذي امتلأ قلبه بالنور لا النور لا يرى الخير الا من الله، فلا يتقدم على الله بقول ولا بفعل ولا باعتقاد ولا بشيء. قلب المبتدع، عقل المبتدع، ده لقاء في المره الجايه ان شاء الله ان كان هناك عمر. لكن اليوم انا اريد أن أبين ما هي موارد البدعة، أسباب البدعة وكيف نعالجها. أقف عند تحذير النبي من الابتداع بحديث الثلاثة نفر، فقال: ما فمن رغب عن سنتي فليس مني، أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الشاطبي: هي أشنع كلمة في الزجر عن البدعة. الشاهد: مع حرص النبي على التبليغ كان حريصا أيضا على نفي الدخيل والمبتدع. إياكم، شو التحذير؟ إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي. شايف الكلام؟ شايف الكلام في الإلزام بعهده صلى الله عليه وسلم وبسنته؟ كذلك الصحابة كانوا من أحرص الناس على إحياء السنن وإماتة البدع. أرادوا أن يكون الدين صافيا نقيا من أي شوائب، قاموا بهذا الأمر وأدوا الواجب عليهم وسلموا الأمانة للتابعين وحملها خلص التابعين ومخلصيهم. لكن بعض الذين دخلوا في الإسلام ممن لم يتحققوا بمعناه، ممن أسلم بعضهم للكيد في الإسلام، أو أنه كان ما زال متعلقا وعالقا ببعض ما كان عليه من ديانات قديمة هندية أو فارسية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك من الديانات الفلسفية، خلط بين الإسلام وبين غيره، وده أول مدخل للبدع، دخول الشوائب على الإسلام. إسلام نقي وسلمه الصحابة هو نقي للتابعين، ولذلك نقول نحن وتابعيهم نتردى عن الصحابة وتابعيهم بإحسان. وفي تابع بغير إحسان؟ نعم، تبعهم لكن بإساءة، حينما خالف نهج الصحابة وابتعد عنهم تبعهم زمانا لكن لم يتبعهم رتبة ومكانة. خرج النبي، خرج عمر بن الخطاب على رجل يقال له صبيغ ابن عسك أو عسل. فصبيغ هذا كان ممن يثير الفتن ويتتبع المتشابهات، والمتشابه نسبي، في متشابه للعامة غير متشابه عند العلماء. الشاهد كان يأتي إلى العامة بأشياء غريبة عليهم، وقد قال الرب تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات بينات، هن أم الكتاب يعني أصله وأساسه، وأخر متشابهات، وتتشابه نسبي ما بين تشابه عند العلماء وشابه عند العامة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكان يتبع ما يتشابه على العامة ويسألهم: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقبض الرب تبارك وتعالى السماوات والأرض، كيف يقبضها؟ أصابع الله، عين الله، ويحقق هذه المسائل ويثير شرا. سمع به عمر فأمر باستدعائه، طبعا التاني كان شايف نفسه كده وعامل نفسه يعني ابو عرام داخل على عمر، بقى لك ده امير المؤمنين بقى بيستدعيني، الظاهر عرف ان انا بقى راجل ايه، مفتي الانام ومحدث الايام وكده. فعمر بيقول له من انت؟ قال انا عبد الله الصبيغ. حاسب الهدوم هتتفرتك عليك من العظمه. قال انا عبد الله الصبيغ. عمل له كده، قال له وانا عبد الله عمر، انا كمان عبد الله. واتى بعرجين النخل كده وهي لسه خضره كده، ها، وفوق دماغه ضربا حتى ادماه حتى سقط. فقال احملوه وعالجوه. عالجوه ثم اتى بعد ذلك، من انت؟ انا عبد الله الصباغي. وضرة عمر التي ادبت هؤلاء الشاردين والمبتدعين فوق راسه حتى سقط من كثره الاعياء وقوه الضرب. وفي اليوم السادس كذلك. في اليوم الرابع قال يا امير المؤمنين ان كنت قاتلي فاحسن قتلتي، والا فقد ذهب الشيطان الذي كان في راسي. العفاريت اللي فوقه طارت خلاص. قال له لا تعود. قال تعود. يوم الخوارج ما خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب قالوا اليوم يومك يا صبيغ، تعالى بقى، ده انت استاذ الفتن، ده انت كنت بتحرش الدنيا على بعضها. قال لهم لا، نفعتني موعظه العبد الصالح، الضرب اللي على دماغي ادبني، طير الشياطين كلها من مخي، كل براج الشياطين فرقعت. نرجع نقول هذا حرص اصحاب النبي على نفي البدع وعلى طردها من المجتمع الاسلامي. ليه؟ ما هو من اعظم وظيفه الامام والخليفه نفي البدع عن الدين. لان البدعه دي عامله زي السوس، البدعه دي عامله زي البرومه اللي بتاكل في الحديد، زي الصدأ، يسري يسري يسري، وترى الجسم قدامك كده لحد ما في ضغطه ولا شده تلاقيه هش بقى تراب. كذلك البدعه مع الدين تصيبه، تنخر فيه، تضعفه وتهلكه. فاذا اردت رجالا لم تجد حولك احد. ارجع اقول اذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع. اياكم محدثة الامور، عليكم بسنتي، من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد، كل عمل ليس عليه امر فهو رد. اتى بهذه الالفاظ العامه التي قطعت عن المبتدعين السبيل، فكانت البدع بذلك كلها محرمه. لكن البدع اقسام، هناك بدع كفريه في العقيده، وهناك بدع في الاقوال او الاعمال، لان احنا عندنا انصاف، البدع مش كلها درجه واحده، فبعضها فوق بعض. يعني مثلا الذبح لغير الله، جماعة اللي بيروح عند الموالد وبتاع ويطوفوا حوالين الاضرحه وبتاع، بدعه، لكن ليست مثلا كبدعه من يرى مثلا ان المسبحه بدعه. رغم انا في ذاتي لا ارى المسبحه بدعه الا يعني في حدود معينه، اذا اخذها الانسان واخذ يعني يشهر نفسها بها يعني شبه هذا القبيل. اما لو كانت بالضبط هذه المسائل فالمساله فيها كلام، لا ليس هذا مجاله الان. طب نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. استاذ محمد.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه فضيلة الشيخ.
مرحبا حبيبي. اتفضل معاك.
بالنسبة لحضرتك، حضرتك هل كل الصوفية حضرتك مبتدعين؟
طيب حاضر. سؤال الأخ محمد جه في نفس المكان اللي بتكلم فيه. في واحد صوفي خد من الصوفية الرسوم، يعني الطقوس اللي بيعملوها، التزام بأذكار معينة، التزام بصلوات معينة، قيام ليل، حاجات من دي، ده له حكم. في واحد عنده غلو في التصوف، عنده غلو تصوف فلسفي زي بتوع الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد دول طائفة من الصوفية تعتقد أن الله يحل في كل شيء، ممكن ربنا يحل في إنسان أو في حيوان أو في جسم أو في طائر. في صوفية تانية بقى اسمها الاتحادية، هي في حلول وفي اتحاد. الاتحادية أن الله اتحد بكل شيء فالكل خرج من عين واحدة، بمعنى أن عابد الوثن وعابد الحجر وعابد الشيطان وعابد الطير وعابد النساء وعابد الشهوات، الكل يعبد عينا واحدة، خرج من مشكاة واحدة هي الله تبارك وتعالى. فلا إنكار على من عبد وثنا ولا من عبد شجرا ولا من عبد حجرا ولا من عبد حيوانا ولا طائرا ولا بقرا. ليه؟ الكل عين واحدة، فالكل قد حل أو اتحد فيها الله. فهذا تصوف كفري غير التصوف بتاع الأذكار والأوراد والعهود اللي هي التانية دي. إذن فلكل درجات أو دركات، تصوف غالي وفي تصوف دون ذلك. ده مبتدع؟ نعم. ده مبتدع؟ نعم. ولكن لكل نصيبه. ده مبتدع بدعة كفرية، ده مبتدع بدعة عملية أو قولية، هذا له نصيب وهذا له نصيب. المبتدع بدعة عملية أو قولية ده يبقى زي مرتكب الكبائر. كبائر، ده بيذكر الله وكذا وكذا، نعم كبيرته أنه لم يقتنع بشرع رسول الله، كبيرته أنه انتظم شيئا في الدين لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرته سوء أدبه حينما قال الله أكملت لكم دينكم، وأراد أن يأتي بخرافات ويلملم من هنا ومن هنا ويصنع دينا جديدا. فلذلك كان مبتدع القول والفعل هذا مبتدعا إيه؟ بمثابة مرتكب الكبيرة أو من أكبر الكبائر، إلا إذا كان القول كفري. لكن أنا بتكلم على الأقوال التي ليس لها سند من الشرع، والعلماء قالوا لها بدعة، هذا القول بدعة أو هذا العمل بدعة أو هذا الذكر بدعة. يبقى في فرق ما بين البدع العقائدية وفي فرق ما بين البدع العملية أو القولية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تحدث في أمرنا كأن أمر الشريعة أنت مقيد فيه، افعل ولا تفعل. الدنيا اخترع ما شئت، ابتكر ما شئت، استحدث ما شئت، لكن في الدين لا. الدين الأصل في العبادات التوقيف والمنع، فلا تجوز عبادة ولا تقبل عبادة عند الله إلا بدليل وإلا بسند، من غير ذلك لا تقبل. باب الدين ما تفتحوش، خلي النظام هو نظام رباني هو اللي مأسسه والذي يفرض لك الفرائض والأركان والواجبات والمستحبات والمندوبات والأوقات والأذكار والهيئات والصفات، خلي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما تلعبش فيها، دي اشتغل في حاجة تانية. مرفوض ليه؟ لأن الأمم التي سبقت ما أوتيت وما وقع في ما وقع فيه إلا بالبدع، فالنبي سد المنافذ وقال ضل من قبلكم بسبب البدع فإياكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه. نرجع نقول طب إيه هي سبب البدع وموارد البدع والطرق اللي نفذت تنفذ من خلال البدع إلينا، ما هي موارد البدعة؟ أول حاجة الغلو في الأشخاص أو في المقالات. يعني مثلا واحد يغلو في الصالحين، يحب واحد بالصالحين قوي قوي قوي، يمدحه ويطريه حتى يعطيه ما لله من صفات، كما اعطت الصوفيه المشايخ الاربعه بتوعهم تدبير الكون وتصريف الامور. يقول لك ابو الحسن الشاذلي واحمد الرفاعي والسيد البدوي وابراهيم الدسوقي، هؤلاء يصرفون الكون، بل قال بعدهم يجلسون مع الله على العرش. ما هو التشبيه بدا التشبيه، ما هو دخل تحت الصوف برضه، ويدبرون امر كان الله يقول صرفوا انتم الامور، يا احمد يا بدوي يا ابراهيم يا تسوء يا كذا كذا، صرف انت المساله. صفات الربوبيه، ايه معنى كلمه الرب؟ المدبر، السيد المالك المصرف للامور، مالك الملك، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويقبض ويبسط ويحيي ويميت، جعلوها لهؤلاء الايه؟ الاربعه. هم دول ملاك الكون. وفي ديوان بيجتمع فيه الاولياء وهم دول رؤساء الديوان، او هم دول عمداء الديوان بيقرروا في كل شيء. وبعدين رئيس الديوان اللي بتقرر محضر الجلسه وتقول تم كذا وكذا، مين؟ السيده زينب رضي الله عنها. وتلاقي النهارده ساعات تفتح الراديو كده تلاقي لما تتنقل الصلاه بتاع الفجر من السيده زينب بيقول لك ايه؟ يا رئيسه الديوان يا سيده زينب مدد. اهي دي، ده معتقد. خلي بالك رئيس ديوان ايه؟ ديوان تصريف الامور، ديوانكم. كان ربنا بيقول لهم انا سبتكم تعملوا اللي عايزين تعملوه واللي تقرروه تقرروه. طب شوف اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا استاذ خالد،
ازي حضرتك يا شيخ جلال؟ الله يعزك يا رب. والله يا شيخ انا بحب حضرتك جدا والله،
بحبك الله يعزك،
وبحب حضرتك لانك بتصدح بالحق يعني وما بيهمكش حاجه. ربنا يعزك يا رب يا شيخ ويكرمك.
ما هو ده اللي جايب لي الاذى على النت يا خالد.
ايه
ده اللي اذيني على النت؟
والله ربنا يثبتك يا شيخ، ويعني لو ما اتكرمتش في الدنيا في قلوب الناس
لا
اتكرم في الاخره يا شيخ.
لا والله لا انتظر تكريما من احد، هو كفايه ان الله سبحانه وتعالى يكرمني بلقائكم دائما ان شاء الله.
يعني يا ريت يا ريت تفلت حركه حضرتك عن يعني ماذا تعرف عن رمضان؟ يعني نسال المشاهد كده ماذا تعرف عن رمضان؟ لان كتير بيبقى داخل رمضان يا شيخ مش عارف قدر الترويح، مش عارف قدر ليله القدر، بيبقى داخل يعني معلش سامحني في الكلمه هيصه كده مع اللي بيصلي ومع اللي بيقوموا الليل. يعني يا ريت ربنا يكرمك يا شيخنا وادعي لي كده ربنا يوفقني في كل حاجه.
ربنا يكرمك يا شيخ خالد يا رب.
ربنا يعزك يا رب.
يبارك في عمرك. يبقى اول منفذ للبدع الغلو. يغلو في الصالح، النهارده غلى فيه حبه. زاد في حبه ماشي يغدو فيه حتى يعطيه مال الرب من صفات كما غلت الصوفية في مشايخها وقدستهم قدستهم أيوة قدستهم إزاي أهو قال البيت نفس البدعة اللي دخلوا بها اللي دخل بها الشيعة للكيد في الإسلام دي جت على الصوفية عن طريق أولياء اللي إيه عن طريق أهل البيت رضي الله عنهم جميعا ونتقرب الله بحبهم بس لا نغلو فيهم حتى يطلب منهم ويسألهم ويدعوهم ويرجوهم. النهاردة لما سمعنا عن منع مولد السيدة زينب عشان خاطر مش عشان خاطر التوحيد عشان خاطر ايه عشان خاطر الفيروس ولا اسمه ايه بتاع الانفلونزا البهايم ده الحمير ده الخنازير. فالشاهد جم قالوا بس اللي منعوا المولد السنة دي ربنا هينتقم منهم كله السيدة زينب هشحططهم كلهم ما تخلي واحد منهم سليم ابدا يا ويلكم يا اللي منعتوا المولد. طب احنا منتظرين أليس هذا اعتقادا أنها مالكة وأنها تتصرف في كون الله بما شاءت وأن لها طريقة القدرة. بعض الفضلاء كان ساكن عند السيدة زينب وبعدين سقط في مادة فبعدين بعد ما سقط في المادة جه طبعا قال لها لعدتها زورك ولا هكلمك ولا دعوة بي بقى نبقى ساكنين جنبك يا شيخة واسقط في المادة ديت عملت لنا ايه ما افترش معاك في الامتحان ليه. جربوه بقى في المنام وقال لي انا يا ده الست بتشتكي منك يا ولد. قال له لا قال له بتقول ان انت مخاصمها وهاجرها وما بتروحش عندها كانها قاعده بتاخد اسماء الداخلين والطالعين. يا جدعان ليه بس كده؟ وبعدين راح استرضاها فطبعا وقفت معاه ونجح في المد. اليس هذا من البدع؟ طيب في بدع بقى في المقالات يعني مثلا القدريه او الجبريه. القدريه دي بنفوا القدر قالوا لا قدر والامر انوف يعني ايه ربنا ما كتبش حاجه على الخلائق لا كتب رزقه ولا اجله ولا عمله زي ما الحديث بيقول. طيب يعني اعطوا للانسان حريه كامله في كل افعاله قالوا انت تريد ما لا يريده الله وتقدر على ما لا يقدر عليه الله وللانسان قدره ليست للرب تبارك وتعالى. ادي بدعه مقاليه ها بحجه ايه حريه الانسان. قال لك لو ربنا كتب الاقدار يبقى الانسان مش حر. عكس منهم جت الجبرية. الجبرية قالت ايه؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تقتل أن تبتل بالماء الإنسان كريشة في مهب الريح تحركها الريح حيث شاءت فكذلك الإنسان يحرك الله حيث شاء ثم يعاقبه بعد ذلك يقول له عصيت وما عصى وأذنبت وما أذنب إنما قد أجبره على شيء وحسبه عليه. شايفين الظلم يا إخوانا؟ أدي بدعة الإيه؟ الجبرية عكس القدرية. أدي بدعة الجبرية. إذن خلوا الإنسان مسلوب من الإرادة مظلوم يا عيني مظلوم زي اللي يقولك جايين الدنيا ولا نعرف ليه ولا عايزين إيه ولا رايحين فين. أي خطوات مش عارف مكتوبة الخطوين ولا ما عارف إيه بكش اللي بيقوله ده. يعني خلاصتها إن الإنسان مظلوم ومجبور ولا حيلة له. أما القدرية قالت لا الله لا يعلم ما سيكون في غد أنا أقرر أشياء لم يعلمها الرب وتبعتهم المعتزلة في ذلك. وفق الله أهل السنة فقالوا نعم العبد له إرادة وله اختيار وله مشيئة لكنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الرسل جاءوا بالمواعظ وبالكتب وبالهدايات وأعطيت الفرصة كاملة للإنسان كي يختاروا ثم حسبهم الله على اختيارهم واختيارهم هذا في ضمن اختيار الله ولا يخرج عن مشيئة الله. وما تشاءون هذا مثلا لهم مشيئة إلا أن يشاء الله فكانت مشيئتهم في داخلي وفي ضمن مشيئة الله وبعد مشيئته. الأمر الثاني يبقى أول حاجة الغلو، ثاني حاجة من أسباب البدعة ورود البدع، الرد على صاحب البدعة ببدعة. ترد على غلط بغلط. المشبهة، المشبهة دول عملوا إيه؟ المشبهة أثبتوا النصوص التي فيها الأسماء والصفات لله، جميل، زي الفل، لكن الغلط أنهم جعلوا هذه الصفات كصفاتنا نحن، فجعلوا الله له عين كأعيننا وشعر كشعرنا وأذن كأذاننا وأيد كأيدينا ورجل كأرجلنا وهكذا. تكلموا يقول لك أهو النصوص أهي ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديهم كذا يغضب الرب يفرح الرب يحب الرب يجيء الرب قدم الرب أصابع الرب كل دي أدلة صح لكنهم لما غلوا في الإثبات حتى عبدوا صنما رسموه او شكلا بشريا تخيلوه. ادي بدعه تشبيه. طب نرد على المشبهه دول بايه؟ نقول لهم احسنتم في الاثبات واساتم في التشبيه. احسنتم في اثبات اسماء الله وصفاته لورود ذلك في الكتاب والسنه، لكنكم حينما قلتم ان هذه الاسماء وصفات كصفاتنا نحن واسمائنا نحن اخطاتم. ليه؟ لان الرب يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توافق الاسماء لا يعني توافق الصفات. سمع وبصر لا يعني تشابه الاسماء والابصار. يد لا تشبه يد، لا يعني تشابه الايدي. رجل لا يعني تشابه. انا بقول انا لي رجل والترابيزه لها رجل والكاميرا لها رجل والفيل له رجل. هل اشتراكهم في الاسم يعني اشتراك في الصفه؟ ابدا. فحينما يقول رب تبارك وتعالى الله عز وجل له قدم او وكذلك له يد وله سمع وله بصر وله وجه ويضحك ويغضب، هل معنى ذلك تشابه؟ ضحكون ضحك كضحك الله؟ ابدا، ليس كمثله شيء. فالصفات تابعه للذات، فكما لا نعلم ذاته لا نعلم صفاته سبحانه وتعالى. المهم المشبهه عبدوا وثنا صوره كصورنا. جه بعد كده اراد بقى جماعه تانيين يردوا على المشبهه اللي هم المعطله، قالوا لا ليس كمثله شيء، لا يجب ابدا ولا يصح ابدا ان تشبهوا الرب تبارك وتعالى بخلقه. ازاي؟ والله واحد في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته، الرب متفرد فلا يجوز ابدا تشبهه بالخلق. طب احسنتم والله يا معطله حينما نزهتم الله عن مشابهه خلقه، لكنهم قالوا ايه؟ لكن ليس له لا سمع ولا بصر ولا قدره ولا حياه. قلت لهم الله يكسفك. جيت ترد على الغلط بغلط زيه، ترد على بدعه التشبيه بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا أرادوا أن يصلحوا الخطأ فأتوا بخطأ أشد منه. كذلك نجد من أسباب ورود البدع تقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل دي بدعة المتكلمين وبدعة الفلاسفة. قالوا أصل العقل هو اللي أثبت صحة النص، فالعقل جاء أولا فجاء النص من بعده، فينبغي تقديم العقل على النص، لأنه ما ثبت النص إلا بالعقل فالعقل له الرتبة. وده كله كلام تخريفي. يكفي أن العقل يشهد بثبوت النص ثم يسلم بعد ذلك للنص، لكن يعارضه لكن يخالفه؟ أبدا لا يجوز. فكان من البدع التي نشأت في الإسلام أن أي نص يخالف عقولهم الكليلة العليلة يؤول النص. حتى قال بعضهم وكل نص أوهم التشبيه، وكل نص شرعي حتى لو كلام ربنا نفسه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله صرفه على غير وجهه، فسره بغير ما تعرفه العرب، أوله أو فوض، قل لا أفهم منه شيء، لا أعلم منه شيء، لا يبلغني شيء. يعني لما بيسمع يد الله فوق أيديه أو يسمع مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول لك ما فهمش يعني وجه ربه، ما فهم، ما أعرفش. دي زي ألف لام ميم وكاف عين صاد، مالهاش أي معنى. يا اما يقول وجهه يعني ذاته. قال كل نص اوهم التشبيه اوله او فوض وروم تنزيه. روم يعني اقصد تنزيه ربك، يعني ابتغي بذلك القرب من الله بتنزيهه. قلنا لا ابدا. من اين تنزل؟ قال بالعقل. فقدموا العقل على النص. وتلك بدعه. من موارد البدعه تعريب كتب الفلاسفه والزنادقه. النهارده ثوره الترجمه على اقصى مما تخيل. في أوائل الدولة الإسلامية وخصوصا في عهد المأمون نشأت حركة الترجمة. بعض البطارقة وبعض يعني الرؤساء بتوع اليهود والنصارى والفلاسفة. شفت سنة هذا؟ السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا أستاذ مدحت.
الشيخ جلال؟
أيوة نعم.
والله يا شيخنا استأذن حضرتك تبقى توضح عن البهائية شوية.
عن إيه؟ البهائية؟
آه. طيب حاضر. الله يبارك في حضرتك يا اخي.
ف
يعني اتكلم في حلقه كده عن البهائي
ان شاء الله باذن الله. فجت الترجمه قالوا لا كتبنا والتراث بتاعنا ما يدوش للعرب والمسلمين ابدا. جماعه بقى اللي هم ايه عظمه زرقاء فيهم قالوا لا ده احنا هنترجم وهندلهم ونمد يد المعونه اليهم جميعا. ليه؟ قالوا هؤلاء لهم اعتقاد، طول ما الاعتقاد عندهم صلب والعقيده ما زالت في قلوبهم متقده ولم يدخل عليها شائبة بل هي كما نزلت من السماء لن نستطيع أن نفل عزمهم أبدا أو أن نتسرب إليهم أو أن نهلكهم أو أن نضعفهم لا نستطيع التوصل إلى ذلك إلا بإدخال هذه الكتب عليهم ترجم أدب عالمي ترجم كل زبالات البشر ترجم كل النفايات نزلها في قلوبهم خليها تخالط القرآن حتى تفسد طعم القرآن لون القرآن بياض القرآن أفسد وانشر فكانت الترجمة سبيلا عظيما لورود البدعة وفتحوا لنا المكتبات والفلسفات ساعة ما دخلنا معهم وبدأ هنا بقى إيه الخط المنحنى ينزل رسم البيان بقى يجيب لتحت كذلك البعثات لأوروبا من أعظم موارد البدع بعض المستشرقين ياخد ولادنا النابهين وبعدين يقول لك بيحضر دكتوراه مش عارف في العقيدة الإسلامية في كذا 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 على إيد المستشرق فلان أو الأب فلان أو فلان أو فلان فلان بالله عليك هل سيمليه ما يقوي عقيدته ويبين نقاء دينه وصفاء ملته ماذا سيصب هذا المستشرق في قلب ابننا اللي هيبقى معاه دكتوراه ويجي يدرس في جامعاتنا وهيمسك مناصب وهيعمل وهيخل ما الذي ستتخيله البعثات مورد عظيم للبدع كذلك وجدنا الزندقة اللي جايب مخ غير المخ وفكر غير الفكر عندنا طبعا الحسن من ماسينون وغيره 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 ومرجل يسود وجلد سهر ومن دور على اي واحد النهارده خالف معتقد المسلمين وخرج عليهم ببدعه فكريه او عقديه او عقليه او تشكيك في القران او زندقه قول له مين استاذك شربت منين بعثه خارجيه ورفع طهطه وغيره وغيره ومعروف قصص السادس من ورد البدع اتخاذ رؤساء جهال اوه هتخبط بقى وبعدين يطلع بقى العيال اللي خلق ولا دين يطلعوا يقول يا عم يقول مش اشكال هنقول لا يمكن ابدا ان ندع الفرصه لترأس الجهل علينا ابدا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال اتخذوا زي ان هي الا اسماء سميتموها عملوا شيخ شيخه شيخني وشيخك وشيلنا وشيلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا كذلك طب نشوف هذا الاتصال السلام عليكم استاذ اسماء
السلام ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله استاذ اسماء
اشكر قناه الرحمه والقائمين عليها اجمع وأخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد حسان وأستاذ محمود حسان على توفيرهما لنا مثل هذه البرامج فالبلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال وهذا ما نلمسه في دعوة فضيلة شيخنا مع موافقة منهج سلفنا الصالح فلا حرمنا الله من دعوة شيخنا ووضع له القبول في الأرض وأمثالي من المشايخ الفضلاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسماء الحقيقة يا أحباب أنا أقولها صراحة يمكن أنا الكلام بتاعي ملوش رواج قوي عند عامة الناس يعني لأن إيه الناس بتحب يعني الفرفشة والضحك وبتاعه نشيد وضحك أنا ما عنديش ديت عندي يعني شوية أكاديمية ولكن برضو ساعات ربنا كده يعني مش ساعات كتير ربنا بيبلي ريقي كده بكلمة طيبة أو بتشجيع من أخ أو من أخت أو من دارس بيقول احنا على الطريق ومعاك وبنأيدك في هذه المسألة فبقول معلش ما احنا لازم برضو تخصصات الناس تتكلم في الصلب وتأمن الأمة وتسد الصغور وناس بتبني وناس بتدافع وناس بتعالج احنا كلنا خلية واحدة بنخدم بعضنا كل واحد وليه مكان فبنشكر الأخت أسماء اللي دايما بتدعمني بدعائها وبصراحة تشجيعها ان احنا ما زلنا على الطريق وأسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل عملنا خالصا من وجهه وان يكون هذا المجلس يا رب مشهودا عندك بالرضا وبالرضوان وان يكون حجة لنا لا علينا والله يا احباب ايش معنى الشهرة ايه معنى الارتفاع وايه معنى الناس تبص لك كذا وكذا 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 كلام فارغ طب انا هموت وانت هتموت ولا هينفعني لا مدح الناس ولا هيضرني ذمهم وفي الاخر من سيكون معي يعني إن كان هذا العمل والعياذ بالله لغير الله، من سيكون معي في قبري؟ سأحاسب وحدي وسأموت وحدي وأدفن وحدي وأقوم بين يدي الله وحدي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حظنا من هذه البرامج مجرد بس شهرة وأسماء، يعني أقصد يعني ارتفاع في الدنيا، ولكن أن تكون هذه البرامج سبيلا للقيام بهذه المهمة، مهمة الدفاع عن الدين ووراثة هذا العلم والقيام به، وأن نكون من العدول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. مهمة العدول إيه يا رسول الله؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ده العدول دولت ما مهمتهم كلها دفاعية. أيوة، ما هو البناء موجود والدين موجود. الخوف بقى من الجراثيم اللي بتتسرب والميكروبات والفيروس اللي عايزه تخترق الامه. طب ما ده بيعمل لك مشاكل كتير، خلي بالك. وهذا الشهر بقى ان انت بترد على فلان وترد على فلان، وماله اللي يقول يقول ولا يهمك، فليرضى عند الناس او فليسخطوا. انا لم اعد اسعى لغير رضاك. اسالك يا رب ان اكون خالصا لذلك. الاخ محي، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. الوقت
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ محي.
يعلم ان الله ان حبك في الله.
ربنا يبارك في عمرك.
انا لسه اول يوم اقترح برنامج في حضرتك، ويعلم الله يعني ان حبك في الله.
احبك الاحسن فيك. شكرا استاذ محي، بارك الله فيك.
وادعي لك ان ربنا يرحم جميع مشايخنا ويجعلكم كده يعني رفع للامه ان شاء الله.
يا رب يا رب.
ترفعونا كده بايديكم للامه باذن الله.
يا رب يبارك في عمرك استاذ محي، جزاك الله خير. اذن احباب، مهمه العدول. انت عارف انا فكرت في الاسبوع اللي فات، قلت اقسم بالله العظيم الدعاء اللي اتكلمت عليه بتاع اللي بيجي بعد الاذان في اذاعه القران الكريم، اللي هم تلاقوا يعدلوه، قالوا هنبيعك في سوق النخاسه، هنبيعك تبقى عبد، وهنغير الدعاء ده ناخد الثمن ونغير الدعاء اللي بيتقال بعد الاذان في اذاعه القران الكريم ونقيم دعاء على السنه. والله العظيم انا بعلنها، انا مستعد يبيعوني ياخدوا اعضائي ويوزعوها للبشر كلها متبرع بها، بس يغيروا هذا الدعاء ويأتوني بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن يقطع جسدي كله ويوزع ويبرعوا به للمحتاجين، بس يقيموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللي بعد الأذان في إذاعة القرآن الكريم. وأنا بقول بكل الإحسان وبكل حب، قلبي يحترق، والله قلبي يحترق إذا رأيت سنة تخالف ويصر عليها هذا الإصرار. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والجن. إذن دي مهمة الحضور يا أحباب. يبقى نرجع نقول من موارد البدع اتخاذ الناس رؤوس جهال. كل ما لو واحد اتزنقنا في خطبه ولا حاجه وطلع وقطع على المنبر وقال خطبه ولا حافظها ولا كلام زي كده، ده بقى شيخ والفتاوى ترص عليه يا شيخ يا شيخ، ويفتي طبعا هو لا بقى خلاص ما بقى شيخ. فتشيخ الجهال كذلك تشيخ علماء الضلاله. علماء الضلاله، طب حاسب اسكت واشوش، كلم بالراحه عشان ما يسمعوكش. هقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيه الكلام دي؟ ربنا بيقول لك شوف واحد أنا علمته، ربنا بيقول أنا علمته، عنده علم، والله عنده علم، وبشهده بالعلم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يتكلم في العلم ما شاء الله، آتيناه آياتنا. طب وبعد كده نفس الكنود قلب الحقود، الدنس اللي فيه أبى إلا أن يظهر، وتعود إليه دنسته هي التي تطفح على السطح فانسلخ منها. شفت الحاجة اللي بتطلع من جلدها؟ أو طلع من جلده. ده أنت شيخ، ده أنت عالم، ده أنت مؤتمن. إذا الذين يكتبون ما أنزل من بيته والهدى بعد بين الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم فأولئك أتوب عليهم وأنا توب رحيم. ده انسلخ منها فأتبعه الشيطان. طلعت من جلدك ليه يا عم الشيخ؟ عملت لي فيها فيلسوف ليه؟ بدل ما تتكلم بكلمة الدين والعلم الذي حملته ركب الشيطان عمله كالحمار أهو. فانسلخ منها فأتبعه الإيه؟ يعني إيه أتبعه؟ يعني ركب فوقه الشيطان ومسك اللجام وقال له ماشي زي ما انا عايز بقى، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا بعد ما كان من العالين صار من الغاوين. ولو شئنا، لو اردنا اكرامه، ولو شئنا لرفعناه بها بالايات، يرتفع في قلوب الناس وكل الناس تحب وتدعي له في انظار الناس، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن الخسيس ولكنه اخلد الى الارض. أخلد يعني ركن وأحب لشهوات الأرض ومتع الأرض ومناصب الارض ومكاتب الارض ودنيا كذا وكذا وكذا وكذا. لا اله الا الله. شو كلمه الاخلاد؟ مش بس الميل ده، الميل والراحه، استناخ الى الراحه. فين باب الشهره؟ فين باب الفلوس؟ فين باب المناصب؟ فين باب الوجاهه؟ ومش اشكال الفتوى اللي انت عايزها جاهزه، ما فيش مشكله. اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انت بتشتم المشايخ؟ لا مش انا، انا ما قلتش الايه اللي بكمل، مش انا، انا غلبان. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هو شره وطمع. اذا من موارد البدعه تشيخ علماء الضلاله. كذلك اسناد استخدام التقنيات الحديثة والقنوات للمتعلمين الجهلة. تطلع على النت، اقرا بقى على النت. مع واحد عامل نفسه كاتب والتاني عامل نفسه مش عارف ايه، وده عامل له ايه وانا عامل له ايه وعامل له ايه. وجاهل. وجاهل، لكن حسابه على الله. ولا مع وجوب التحذير منه. يسند اليه امور ولا يحسنها. وبقى كاتب اسلامي وبقى كذا وكذا. كذلك تجد من موارد البدعة الاستدلال بالحديث الضعيف. الاستدلال بالحديث الضعيف هنا بعض الناس لا بيعرف لا يخرج الحديث ولا يعرف مصدره، جايب لك جرنان ولا مجله ويقول لك ده انا قريت الحديث ده في مصدر من المصادر الموثوقه. موثوقه ده جرنان. مشكله بقى لو ان ايه؟ لو ان الحديث الضعيف ده هو خرج من خطيب، وبعدين تبص تلاقي بقى الخطباء ما يهتموش ده بتخريج الحديث، بتبقى مشكله، مشكله كبير. على راي الشيخ محمد حسان كان مره بيقول لك ايه، بيقول لك ما لقاش احد الخطباء وكان بيصلي جمعه كده في الطريق، فما لقاش حاجه يستدل بها يعني موعظه تنفع في التخويف من القبر. قال لك ما اقول لهم انشوده ما كانش تنفع، تبقى كده تبقى كده. قال لهم يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلقى الجمال انتهى والعظم متخلع. بس على الله ما يقولش بقى بعدها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى مشكله. اذا تامن سبب من موارد البدع اللي هي ايه؟ هي ان في مكان من الامكنه انا اجعل له عباده معينه. او زمان من ازمنه اجعل له عباده معينه. كأن تفضيل المكان أو الزمان بدون مسوغ سبب عظيم من موارد البدعة. ربنا فضل الحرم، نعم. فضل مسجد رسول الله، نعم. يبقى ربنا فضل هذا المكان. لكن أنا لو جيت صنعت من زمان أو من مكان قدسية معينة له، أكون بذلك مبتدعا، لأنني فضلت ما لم يفضله الله وعظمت ما لم يعظمه الله. فلا يخصص مكان معين بعبادة ولا زمان معين بعبادة إلا ما خصه الله ورسوله. جيش مثلا تقول أنا إيه؟ أنا هصوم يوم الثلاث، ليه كده؟ مزاجي بقى أنا عندي كده، همشي على نظام أصوم يوم الثلاث. طب الاثنين والخميس سنة، لكن الثلاث ده بتاعتي أنا بقى. إيه هي أثر انتشار البدع؟ أثر انتشار البدع رفع السنن. ما تجيش بدعة إلا على حساب سنة، لأن كان المفروض ما كان في الوقت اللي بتعمل فيه ده كانت فيه سنة موجودة. طب ما فيه سنة موجودة كان فيه ترك للعمل موجود. ما هي السنة اثنين، فعلية وتركية. فكونك تأتي ببدعة يبقى دمرت السنة. سنة فعلية كانت هتفعل في هذا الوقت وما عملتهاش اشتغالا بالبدعة، وإما سنة تركية وكان هذا الوقت يترك في فعلت. كذلك قصة الشقاق والخلاف. أصل البدعة دي بتيجي كده على الصف الواحد وتفرقه. فيه بدع مفعولها سريع في تفريق الأمم، لأن شؤمها أعظم، ودي البدع اللي بتيجي في العقائد. في بدع مع الأيام بتهدم الدين، اللي هي بدع الأقوال وبدع الأفعال، وده ثابت تاريخيا. بيقول شيخ الإسلام بعض الناس يحافظ على البدع أشد من محافظته على الفرائض، بل قد يزدري السنن وينتقص السنة والآمرين بها حبا في البدعة. تقول له مثلا في أذكار صباح، يقول لك أنا عندي ورد الرابطة. طب ورد الرابطة ده ولا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ من آثار البدع تشويه الدين. الدين كان جميل شوهوه، كان نقي عكروه، كان واضح طمسوه، كان بين صعبوه. تشوه وتطمس وتذهب بحلاوة الدين من أثار البدع ضعف المجتمعات الإسلامية وتفككها. ليه؟ تصورنا مثلا مجتمع اخترع له طريقة في العبادة كذا، والتاني في بدع قولي، والتاني بدع عقدية. طب ايه الرابط اللي يجمعنا بقى؟ اذا كنا احنا كل واحد مش على نهج ومش على طريقة، يبقى اذن الاتحاد. انما السنة لو كانت واحدة في كل الدنيا هذه تجمعنا، لكن البدعة تمزقنا وتفرقنا. اثار البدعة بقى على دع المجتمعات، تفريق وتشويه وتشتيت للأمة وبعصارة الجهود. اثار البدعة على الفرد، كل عمل يفعله المبتدع مردود، كل عمل ليس عليه امره فهو رد. المبتدع تحجب عنه التوبة حتى يتوب من بدعته. المبتدع يتحمل اسمه واسم من تبعه إلى يوم القيامة. المبتدع لا يردو على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزاد عنه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد أناس من أمتي عن الحوض، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك وبدلوا. لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع عند العلماء لا تقبل روايته بتفصيل سيأتي، فيردون رواية المبتدع. ما هو الدور الواجب علينا؟ اوعى تحتقر نفسك. انا اقدر اعمل ايه؟ تقدر تعمل حاجات كتير. قول لي كده مثلا، اول حاجة لرد البدع ومقاومة البدع الدعاء. الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لا تحتقر الدعاء ابدا، فادعوا الله ان ينشر السنة وان يحارب البدعة. ادي واحد. اثنين، الا تتكلم بلا علم وفيما لا تعلم. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. من وسائل رد البدع عظم السنة واهلها وانشرها وادعوا لهم بالخير قولا وفعلا وعملا واعتقادا. كذلك من وسائل رد البدع ونشر السنة التحذير من البدع والمبالغة في زجر أهلها، وإلا انتشرت فإن السكوت عن البدع يحييها. أما المغمغمة والمهادنة، ودي بتقول لواحد دي بدعة، يقول لك مش وقته مش وقته. إما رقيم المجتمع الإسلامي الأول يبقى نتكلم في هذه المسائل، قل له أبدا، أنت عقبة كؤود في تاريخ المجتمع الإسلامي، لا يقام المجتمع الإسلامي على البدع أبدا. إنما كما ذكر النبي تكون خلافة يعني في نهاية الزمان على منهاج النبوة، ومنهاج النبوة ينفي البدع. إذن لازلت أقول لا تهدهدوا البدعة ولا تحنوا على الشيطان. من وسائل رد البدع نشر كتب السنة في القنوات والمجلات علم الحديث. يا ريتنا في القنوات بتاعتنا نخصص وقت نقول مثلا نعمل ختمة في البخاري أو ختمة في مسلم أو في رياض الصالحين، ربع ساعة كل يوم أو 10 دقائق قراءة من رياض الصالحين مع تعليق. حتى أنا لو معايا كتاب في البيت أتابع. أنا عارف يا أولاد زي ما استنى حلقة الشيخ فلان أستنى برضو حلقة الحديث وتعريف بسيط كده ببعض مصطلحات الحديث. أدي اعتبر برضو من وسائل رد البدع ونشر السنة. إنشاء مدارس الحديث في مجتمعاتنا، إيه المانع إن واحد يعمل جمعيات خيرية نشر السنة ونشر الحديث ويشجع؟ يعني سمعنا عن الشيخ وحيد بالي اكرمه الله بيعمل تشجيع، هو اتعلم بيعمل يحفظ البخاري ومسلم مش عارف 60 يوم ولا في ايه، حاجه جميله. ما تنتشر هذه السنه فينا بدل ما بنقعد نجرح في بعضينا. من وسائل رد البدع ونشر السنه ابراز تراجم علماء السنه وتعليم الناس سيرهم. انا لما اقعد احكي عن عالم واحد زي الشيخ الالباني مثلا، او بحكي مثلا عن الشيخ عبد القادر ارناؤوط، او بحكي مثلا عن الشيخ الحويني او الشيخ مصطفى العدوي او المشايخ دول اللي في اليمن واللي هنا واللي هنا واللي هنا، ما انا بمجد السنه وبنشرها، لان الشباب هيجي يقول انا عايز اعمل زيه وعايز اقلده. فترجمت ونشر تراجم وثنى وعبير علماء السنه من وسائل رد البدعه ونشر السنه. من اسباب البدع التواصل مع علماء السنه في كل مكان ونشرهم. ابحث انا في قنواتي وفي مكاني وفي مجلاتي عن علماء السنه، تعالى عملت ايه، رساله ماجستير دكتوراه عملت ايه، وانشره وبينه. واحنا عندنا كده يعتبر ده من ضمن الايه المسائل التي ننشر بها السنه ونناصح من وقع في البدعه. تربيه البيوت على السنه في البيت، امسك كتاب من كتب السنه واقراه لاولادك مع الصباح مع المساء في اي وقت. سلوك المسلم الحسن في رد البدعة، لأن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. المسألة ما زالت يعني تحتاج كذلك إلى إعادة نظر، لكن أكتفي بهذا القدر وأقول لنقل جميعا: لا تهدهدوا البدعة ولا تحنوا على الشيطان. ألقاكم في الأسبوع القادم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.